ثم قال مالك رحمه الله: الحديث 36 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، إلى آخره. قوله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس بمعنى وسع، والكربة ما يكرب الإنسان ويغتم منه ويتضايق منه. وقوله من كرب الدنيا أي من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين، لأن الإنسان قد تصيبه كربة من كرب الدين فينفس عنه. فالمراد من كرب الدنيا يعني من الكرب التي تكون في الدنيا وإن كانت من مسائل الدين. نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الجزاء من جنس العمل، من حيث الجنس تنفيس وتنفيس، لكن من حيث النوع يختلف اختلافا عظيما. كرب الدنيا لا تساوي شيئا بالنسبة لكرب الآخرة، فإذا نفس الله عن الإنسان كربة من كرب الآخرة كان ثوابه أعظم من عمله. وقوله يوم القيامة هو الذي تقوم فيه الساعة، وسمي بذلك لثلاثة أمور: الأول أن الناس يقومون فيه من قبورهم لله عز وجل، قال الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين. من يا وليد؟ اسمك؟ أنت معنا؟ الثاني أنه تقام فيه الأشهاد، كما قال عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الثالث أنه يقام فيه العدل، لقول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. يسر أي سهل، على معسر أي ذي إعسار، كما قال عز وجل: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ويشمل التيسير هذا تيسير المال وتيسير الأعمال وتيسير التعليم وغير ذلك، أي نوع من أنواع التيسير يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وهنا ذكر الجزاء في موضعين: الأول في الدنيا والثاني في الآخرة. ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ستر بمعنى أخفى وغطى، ومنه الستارة، تخفي الشيء وتغطيه. والمقصود ستر مسلما ارتكب ما يعاب عليه، ستر مسلما ارتكب ما يعاب عليه، إما في المروءة والخلق وإما في الدين والعمل، ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم قال: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. سلك طريقا أي دخل فيه ومشى فيه، يلتمس أي يطلب علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، يعني سهل الله له هداية التوفيق في الطريق إلى الجنة. والمراد بالعلم هنا علم الشريعة وما يسانده من علوم العربية والتاريخ وما أشبه ذلك. أما العلوم الدنيوية المحضة كالهندسة وشبهها فلا تدخل في هذا الحديث. لكن هل هي مطلوبة أو لا يأتي إن شاء الله في الفوائد. سحر الله له به طريقا إلى الجنة ثم قال نعم ما هي عندي غير موجودة عندنا. لا خلوا معك كيف إيش ما هي الجملة هذه ليست عندي أنا الآن أقولها وأنت حاضر كيف تقول هذه ما هي في نسخة. نعم قال نعم وما اجتمع قوم قوله إلى الجنة. الجنة هي الدار التي أعدها الله تعالى لأوليائه المتقين فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأوصافها وأوصاف ما فيها من النعيم موجود في الكتاب والسنة بكثرة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم ما نافية ما اجتمع قوم بدليل أنها جاء بعدها إلا المثبتة. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يعني المساجد فإن المساجد هي بيوت الله عز وجل كما قال الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تنيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. يتلون كتاب الله أي يقرؤونه لفظا ومعنى. أما اللفظ فظاهر وأما المعنى فالبحث في معاني القرآن. ويتدارسونه بينهم أي يدرس بعضهم على بعض هذا القرآن إلا نزلت عليهم السكينة أي طمأنينة في القلب وانشراح الصدر وغشيتهم الرحمة غطتهم. والرحمة هنا يعني رحمة الله عز وجل. وحفتهم الملائكة أي أحاطت بهم إكراما لهم. عبد الرحمن
شيخ أحسن الله إليك إذا أخذ قوم مال أحد من الناس سرقة وأنكروا أخذ المال وكانوا ينطقون باللغة ما يفهمون صاحب المال
كانوا إيش؟
يتكلمون باللغة لا يفهمون صاحب المال
يعني فيما بينهم
لا يفهمون صاحب المال
نعم
فيما بينهم
نعم
توجه عليهم اليمين بعد عجز صاحب المال عن البينة أقسموا أنهم قد أخذوا المال وهو في حوزته لكن هذا اللغة لا يفهمون صاحب المال
نعم
قال المترجم أنهم حرفوا
أنهم ما أخذوا المال ولا وجدوا. طيب. يكون الإثم على المترجم من جهة وعليهم أيضا من جهة. هم المباشرون لأكل المال. فالإثم عليهم وهذا المبلغ عليه أيضا نصيب من الإثم. نعم. ها؟ عند الحاكم. إذا ثبت هذا يجب أن يؤدب هؤلاء والمترجم ويضمنهم المال.
من كانت بدعته غير
مكفرة هذا يجوز غيبة إذا كان الجلوس كلهم عن بدعة المبتدع. نعم هذا يرجع إلى المصالح. إذا تعينت المصلحة في تعيين المبتدع الذي بدعته غير مكفرة فليفعل وإلا يتكلم عن البدعة من حيث هي ويقول إن هذه البدعة مثلا ضلالة ولا يجوز العمل بها والعاقل يعرف. نعم يا سليم
الناس
السؤال ما فهمت
السؤال
ايش كثرة الجدال؟ السؤال وش ما هو؟
السؤال هل القرآن ظاهر الصوت بالقرآن
في المساجد؟ يعني رفع الصوت بالقرآن في المساجد. إذا كان يشوش ما يجوز. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج على أصحابه وهم يصلون ويجهرون فقال لا يؤذين بعضكم بعضا في القراءة فجعل ذلك أذية. صلاة الليل في بيتي ولا في المسجد؟ لا بأس، الإنسان في بيته في صلاة الليل مخير، إن شاء جهر وإن شاء أسر، فقد يكون أنشط له إذا جهر وقد يكون أخشى له إذا أسر. وين يرضي وهو ما عنده أحد؟ هو بيته عنده مقرفون أقول عنده مقرفون يسمعون الجيران ها؟ جدال ما هو معقول إنسان في حجرة يقرأ القرآن يسمعون الجيران هذا السؤال غير وارد. ايش من اراد ان يبلغ درجة الصديقين التورية إيه؟ والله لا شك ان بعد عنه احسن وان كلام شيخ الاسلام رحمه الله كلام جيد انه يحرم التورية الا للمظلوم المظلوم له ان يوري. نعم التعديض هي نعم
شيخنا الله يغفر لك. بالنسبة لذكرنا وجوب المحبة بين المسلمين
نعم
والأخوة أكثر بين كذلك الآن يحدث كلام بين طلبة العلم وبعض المشايخ فهل يطلب يعني أو يشرع الإنسان أن يصلح بينهم أو يكذب الإصلاح بينهم؟
إيه نعم الكذب للإصلاح جائز لكن مع ذلك بعض أهل العلم يقول الكذب في الإصلاح لابد أن يكون بتورية الثلاث الحرب والإصلاح وحديث الزوجين يقول أن المراد بالكذب هنا كذب التورية أما الكذب الصريح فلا يجوز لأن مشكلة الكذب الصريح إذا تبين الكاذب يزداد الأمر شدة. انتهى الوقت. طيب عندكم زيادة في الحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه فما أدري هل نسختي غلط ولا الشرح اي طيب موجودة بعد أي جملة؟ نعم قبل ومن سلك طريقا نعم نشرحها والله في عون العبد ما كان عبد في عون أخيه يعني أنك إذا عنت أخاك كان الله في عونك كما كنت تعين صاحبك أخاك. ويرويه بعض العوام ما دام العبد في عون أخيه وهذا غلط لأنك إذا قلت ما دام العبد في عون أخيه صار عون الله لا يتحقق إلا عند دوام عون الأخ ولم يفهم منه أن عون الله للعبد كعونه لأخيه فإذا قال ما كان العبد في عون أخيه علم أن عون الله عز وجل كعون الإنسان لأخيه وما دام هذا اللفظ هو اللفظ النبوي فلا يعدل عنه. في هذا الحديث فوائد عظيمة. ايش؟ حديث نعم. قال وذكرهم الله في من عنده، يعني أن هؤلاء القوم الذين اجتمعوا في المسجد يتدارسون كلام الله عز وجل يذكرهم الله في من عنده، وهذا كقوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فإذا ذكرت الله في ملأ بقراءة القرآن أو غيره فإن الله يذكرك عند ملأ خير من الملأ الذي أنت فيه. ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. بطأ بمعنى أخر، يعني من أخره العمل لم ينفعه النسب، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ففي هذا الحديث الفوائد، منها الحث على تنفيس الكرب عن المؤمنين، لقوله: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وهذا يشمل كرب المال وكرب البدن وكرب الحرب وغيره، كل كربة تنفس بها عن المؤمن فهي داخلة في هذا الحديث. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، تنفيس بتنفيس، وهذا من كمال عدل الله عز وجل. ولكن هل يختلف النوع أو لا يختلف؟ الجواب يختلف، لأن الثواب أعظم من العمل، الحسن بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ومن فوائد هذا الحديث إثبات يوم القيامة، لقوله نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن فوائد الحديث أن في يوم القيامة كربا، نعم كربا عظيمة، لكن مع هذا والحمد لله هي على المسلم يسيرة، لقول الله تبارك وتعالى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. وقال عز وجل: على الكافرين غير يسير. وقال عز وجل: فقال الكافرون هذا يوم عسر. أما المؤمن فإن الله سبحانه وتعالى ييسره عليه ويخففه عنه، والناس درجات، حتى المؤمنون يختلف يسر هذا اليوم بالنسبة إليه حسب ما عنده من الإيمان والعمل الصالح. ومن فوائد الحديث الحث على التيسير على المحسن، وأنه ييسر عليه في الدنيا والآخرة. والمعسر تارة يكون معسرا بحق خاص لك، وتارة يكون معسرا بحق لغيرك. والحديث يشمل الأمرين: من يسر على معسر يسر الله عليه، لكن إن كان الحق لك فالتيسير واجب، وإن كان لغيرك فالتيسير مستحب. مثال ذلك: رجل يطلب شخصا 1000 ريال، الشخص معسر، فهنا يجب التيسير عليه، لقول الله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ولا يجوز أن تطلبه منه، ولا أن تعرض بذلك، ولا أن تطالبه عند القاضي، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ومن هنا نعرف خطأ أولئك القوم، خطأ أولئك القوم الذين يطلبون المعسرين ويرفعونهم للقضاء ويطالبون بحبسهم، وأن هؤلاء والعياذ بالله قد عصوا الله ورسوله. فإن الله يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. طيب، فإن قال قائل: ما أكثر أهل الباطل، ما أكثر أهل الباطل في الوقت الحاضر الذين يدعون الإعسار وليسوا بمعسرين؟ فصاحب الحق لا يثق بادعائهم الإعسار. فنقول: نعم، الأمانات اليوم اختلفت لا شك، وقد يدعي الإعسار من ليس بمعسر، وقد يأتي بالشهود على أنه معسر، لكن أنت إذا تحققت أو غلب على ظنك أنه معسر وجب عليك الكف عن طلبه ومطالبته. أما إذا علمت أن الرجل صاحب حيلة وأنه موسر لكن ادعى الإعسار من أجل أن يماطل بحقك، فهنا لك الحق أن تطلب وتطالب. هذا بالنسبة للمعسر إيش؟ بحق لك. أما إذا كان معسرا بحق لغيرك فإن التيسير عليه سنة وليس بواجب. اللهم إلا أن تخشى أن يساء إلى هذا الرجل المعسر ويحبس بغير حق وما أشبه ذلك، فهنا قد نقول بوجوب إنقاذه من ذلك، ويكون هذا واجبا عليك ما دمت قادرا. ومن فوائد هذا الحديث أن التيسير على المعسر فيه أجران: أجر في الدنيا وأجر في الآخرة. فإن قال قائل: لماذا لم تذكر الدنيا في الأول؟ من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة فقط. قلنا: الفرق ظاهر، لأن من نفس الكربة أزالها فقط، لكن الميسر على المعسر فيه زيادة عمل وهو التيسير. وفرق بين من يرفع الضرر ومن يحدث الخير. الميسر إيش؟ محدث للخير وجالب للتيسير، والمفرج الكربة رافع للكربة فقط. هذا والله أعلم وجه كون الأول لا يجازى إلا في الآخرة، والثاني يجازى في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الستر على المسلم، لقوله: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولكن دلت النصوص على أن هذا مقيد بما إذا كان الستر خيرا. والستر ذات أقسام: تارة يكون خيرا، وتارة يكون شرا، وتارة لا يدرى أيكون خيرا أم شرا. أما إذا كان خيرا فالستر محمود ومطلوب، كما لو رأيت مثاله: رأيت رجلا صاحب خلق ودين وهيئة، هيئة يعني سمعة حسنة، فرأيته في خطأ، وتعلم أن هذا الرجل قد أتى الخطأ يعني قضاء وقدرا وأنه نادم، فمثل هذا ستره إيش؟ محمود وستره خير. الثاني: ما إذا كان الستر ضررا، كرجل وجدته على معصية أو على عدوان على الناس، وإذا سترته لم يزدد إلا شرا وطغيانا، فهنا إيش؟ ستره مذموم، ويجب أن يكشف أمره لمن يقوم بتأديبه. لمن يقوم بتأديبه، إن كانت زوجة فترفع إلى زوجها، إن كان ولدا فيرفع إلى أبيه، إن كان مدرسا يرفع إلى مدير المدرسة، وهل مجرا. المهم أن مثل هذا لا يستر، ويرفع إلى من؟ إلى من يؤدبه على أي وجه كان، لأن مثل هذا إذا ستر نسأل الله السلامة ذهب يفعل ما فعل ولم يبالي. الثالث أن لا تعلم هل ستره خير أم كشفه هو الخير، فالأصل أن الستر خير. ولهذا يذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لأن أخطئ في العفو أحب إلي من أن أخطئ في العقوبة. فعلى هذا نقول إذا ترددت هل الستر خير أم بيان أمره خير، فالستر أولى، ولكن في هذه الحال تتبع أمره لا تهمله، لأن ربما يتبين بعد ذلك أن هذا الرجل ليس أهلا للستر. ومن ستر مسلما ستر والله في الدنيا والآخرة. ومن فوائد هذا الحديث أن الله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني الحث على عون إخوانه من المسلمين في كل ما يحتاجون إلى العون فيه، حتى في تقديم عليه له إذا كان يشق عليه أن يقدمهما، أي على صاحب عليه، حتى في إركابه السيارة، حتى في إدناء فراشه له إذا كان في بر أو ما أشبه ذلك. المهم أن باب المعونة واسع، والله تعالى في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ومنها نعم مما سبق من الجمل يتبين بذلك علم الله عز وجل بأمور الخلق، وأنه يعلم من نفس عن مؤمن كربة، ومن يسر على معسر، ومن ستر مسلما، ومن أعان مسلما، فالله تعالى عليم بذلك كله. وفيه أيضا في مما سبق بيان كمال عدل الله عز وجل، لأنه جعل الجزاء من جنس العمل. وليتنا نتأدب بهذا الحديث ونحرص على تفريج الكروبات، وعلى التيسير على المعسر، وعلى ستر من يستحق الستر، وعلى معونة من يحتاج إلى معونة. أقول ليتنا نفعل هذا، لأن هذه الآداب ليس المراد مجرد أن ننظر فيها وأن نعرفها، بل المراد أن نتخلق بها. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما ساقها من أجل أن نتخلق بها، لا يريد منا أن نعلمها فقط، بل يريد أن نتخلق بها. ولذلك كان سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين يتخلقون بالأخلاق التي يعلمهم الله، يعلمهم نبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إلى هنا والأسئلة. أخذت بارك الله فيك. نعم مثل علشان نشوف، مثل لهذا كذب على شخص وتبين للمخاطب أنه كاذب،
وقال له لما كذبت عليه فأتى بالتورية بعد ذلك.
قل مثل مثال.
وقال له أنا لم أكذب عليك ولكن أقصد كذا وكذا وهي التورية.
كل ما كذب تبين أنه كاذب، يعني قال له فلان قدم البلد أمس وهما قدم، فجاء إليه المخاطب وقال له يا فلان أخبرتني أن فلان قدم البلد أمس وهو لم يقدم، ها وش بيقول؟
هو قدم فعلا
طيب كل واحد سواء الإثبات أو النفي.
فقابله في المرة الثانية فقال له لماذا تقول فلان لم يقدم وقد قدم؟ فقال له أنا أقصد شخص آخر. فعمل التولية بعد
ذلك. شخص آخر يعني اسمه ما واحد؟
لا هو يعني عندما أفحمه بالكذب قال له أنا أقصد شخص آخر.
يقول قدم فلان وهو لم يقدم. طيب قدم مثلا عبد الله ابن محمد ابن علي ابن حسين مثلا الى المدينة الى المدينة. طيب ثم تبين انه لم يقدم فقال له صاحبه كيف تقول ان فلان قدم وهما قدم؟ وش بيقول؟
فقال له انا اقصد محمد بن عبد الله
واحد اخر يعني إلى رابع الجد. اتفقوا؟ على كل حال هذا السؤال تعنت ما عرفت وجهه. لكن الكذب محرم وإن لم يتضمن أكل المال بالباطل. وعند العوام يقسمون الكذب إلى قسمين: كذب أبيض وكذب أسود. إن تضمن أكل المال بالباطل فهو أسود ولا يجوز، وإن لم يتضمن فهو أبيض ولا حرج فيه. وهذا غلط، الكذب كله حرام. حتى الحديث اللي ورد أن الكذب في ثلاث، قال كثير من العلماء المراد بالكذب هنا التورية، ما هو الكذب الصغير. نعم ايش؟
الناس يعني اذا قال قائل الناس تعارفوا.
اي نعم.
يقدم الانسان بعد الصلاه عن الصف.
نعم.
وجود
ضيق. اي
ما عدوا قدام ركوع في انفسهم.
نعم.
اصحاب الصف.
نعم.
نعم.
اي نعم داخل فيها. ولذلك لو انك اطلعت على قلب هذا الرجل لوجدت فيه شيء من الترفع. انا اشاهد بعضهم اذا تقدم قال ها هذه ضيقة متكبر. وإذا كان ضيق الحمد لله قم تقدم إلى مكان آخر ولا تأخر. نعم. لا نعم. أي نعم. العفو في ترك الواجبات والمغفرة في فعل المحرمات. نعم. ايش؟ اي نعم. انا في شك مما اذا كان الانسان مسبوقا هل يسن له ان يتخذ ستره في اثناء الصلاه؟ يبدو لي ان الصحابه ما كانوا يفعلون هذا، وانما يسن اتخاذ الستره من اول الصلاه. اما اذا كان الانسان مسبوقا ومن المعلوم انه في حال كونه مأموما لا يتخذ الستره ثم يذهب إلى الأمام ليتخذ سترة، فأظن أن هذا ليس من هدي السلف، وأنهما التعمق الذي سلكه بعض الناس. نعم. إيش؟ نعم. 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 إذا اغتاب الإنسان أحد من العلماء أو غير العلماء لا يكفي في التوبة أن يتوب فيما بينه وبين الله عز وجل، لابد أن يستحل هؤلاء إن كانوا أحياء وعلموا بهذه الغيبة فلابد أن يستحل. أما إذا كانوا أمواتا أو لم يعلموا بالغيبة فإن من تمام التوبة أن يذكر محاسنهم في الأماكن التي كان يغتابهم فيها، والحسنات يذهبن السيئات. نعم. وليد.
لو مثلا يعني حكم مثلا يعني
مثلا جت ثلاث مرات قبل تجي الجملة.
يعني
في
حالة مثلا الدعوة هل تحرم قيمته؟
كيف؟
تحارب الدعوة الإسلامية مثلا أو ممكن للكفار مثلا، هل تحرم غيبته؟
أنت تريد شيئا لا جواب، لا جواب عندي له. نعم، اسأل الله الهداية لولاتك، ولاة الأمور وكذا. انتهى الوقت. الأم وش باقي من أوله؟ يلا سعد. نعم، من فوائد هذا الحديث العظيم الحث على معونة أخيك المسلم، ولكن هذا مقيد بما إذا كان على بر وتقوى، لقول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى. أما على غير البر والتقوى فينظر، إن كان على إثم فحرام، لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن كان على شيء مباح، فإن كان فيه مصلحة للمعان فهذا من الإحسان، وهو داخل في عموم قول الله تعالى وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وإن لم يكن فيه مصلحة للمعان فإن معونته إياه أن ينصحه عنه وأن يقول تجنب هذا لا خير لك فيه. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، بل الجزاء أفضل، لأنك إذا عنت أخاك كان الله في عونك، وإذا كان الله في عونك كان الجزاء أكبر من العمل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على سلوك الطرق الموصلة للعلم، وذلك بالترغيب فيما ذكر من ثوابه. ومن فوائد هذا الحديث الإشارة إلى النية الخالصة، لقوله يلتمس فيه علما، أي يطلب العلم للعلم، فإن طلبه رياء وهو مما يبتغى به وجه الله كان ذلك إثما عليه. وما ذكر عن بعض العلماء من قولهم طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فمرادهم أنهم في أول طلبهم لم يستحضروا نية كونه لله عز وجل، ثم فتح الله عليهم. ولا يظهر أنهم أرادوا أنهم طلبوا العلم رياء، لأن هذا بعيد لا سيما في الصدر الأول. ومن فوائد هذا الحديث إطلاق الطريق الموصل للعلم، فيشمل الطريق الحسي الذي تطأه الأقدام والطريق المعنوي الذي تدركه الأفهام. الطريق الحسي الذي تطرقه الأقدام مثل أن يأتي الإنسان من بيته إلى مدرسته، من بيته إلى مسجده، من بيته إلى حلقة علم في أي مكان. أما الذي تطرق الأفهام فمثل أن يتلقى العلم من أهل العلم، أو يطالع الكتب، أو يستمع إلى الأشرطة وما أشبه هذا. ومن فوائد هذا الحديث أن الجزاء من جنس العمل، فكما سلك الطريق يلتمس فيه العلم يسهل الله له به طريقا إلى الجنة. ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي الإسراع في إدراك العلم، الإسراع في إدراك العلم، وذلك بالجد والاجتهاد. لماذا؟ لأن كل إنسان يحب لأن كل إنسان يحب أن يصل إلى الجنة على وجه الصورة، فإذا كنت تريد هذا فاعمل العمل الذي يوصل إليها بسرعة. ومن فوائد هذا الحديث أن الأمور بيد الله عز وجل، فبيده التسهيل وبيده ضده. وإذا آمنت بهذا فممن تطلب التسهيل؟ من الله عز وجل. ومن فوائد هذا الحديث الحث على الاجتماع على كتاب الله عز وجل، أن يجتمعوا على كتاب الله. ثم إذا اجتمعوا فلهم ثلاث حالات: الحال الأولى أن يقرأوا جميعا بفم واحد وصوت واحد، وهذا على سبيل التعليم لا بأس به، وعلى سبيل التعبد بدعة. أفهمتم؟ يجتمعوا جميعا ويقرأوا القرآن بفم واحد بصوت واحد، إن كان على سبيل التعليم فلا بأس به، كما يقرأ المعلم الآية ثم يتبعه المتعلمون بصوت واحد، هذا لا بأس به، وإن كان على سبيل التعبد فبدعة، لأن ذلك لم يؤثر عن الصحابة ولا عن التابعين. الثاني أن يجتمع القوم فيقرأ أحدهم وينصت الآخرون، ثم يقرأ الثاني ثم الثالث ثم الرابع، وهل مجرا؟ وهذا له وجهان: الوجه الأول أن يكرر المقروء فيقرأ الأول مثلا صفحة، ثم يقرأ الثاني نفس الصفحة، ثم الثالث نفس الصفحة إلى آخر، وهذا لا بأس به، لا بأس به، ولا سيما لحفاظ القرآن الذين يريدون تثبيت حفظهم. الثاني، الوجه الثاني، أن يقرأ كل واحد منهم من قراءة خاصة أو من قراءة مشتركة، لكن يقرأ الثاني، نعم، أن يقرأ الأول قراءة خاصة به أو مشتركة، ثم يقرأ الثاني غير ما قرأ الأول، وهذا أيضا لا بأس به. وكان علماؤنا ومشايخنا يفعلون هذا، يقرأ مثلا الأول الثمن الأول من البقرة، ويقرأ الثاني الثمن الثاني، والثالث الثمن الثالث، وهل مجرى، فيكون أحدهما قارئا والآخر مستمعا، والمستمع له حكم القارئ في الثواب. ولهذا قال الله عز وجل في قصة موسى وهارون، قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما. والداعي موسى كما قال عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: قد أجيبت دعوتكما. قيل إن موسى يدعو وهارون يؤمن. ولهذا شرع للإنسان المستمع لقراءة القارئ إذا سجد القارئ أن يسجد. ومن فوائد هذا الحديث كيف؟ نعم، الحالة الثالثة أن يجتمع وكل إنسان يقرأ لنفسه دون أن يستمع له الآخر، وهذا هو الذي عليه الناس الآن. تجد الناس في الصف في المسجد كل يقرأ لنفسه والآخر لا يستمعون إليه. نعم، من فوائد هذا الحديث إضافة البيوت أي المساجد إلى الله تشريفا لها، لأنها محل ذكره وعبادته، والمضاف إلى الله عز وجل إما صفة وإما عين قائمة بنفسها وإما وصف في عين قائمة بنفسها. فما هو الذي من صفاته؟ الأول. فالجواب: الأول هو الذي من صفاته، كقدرة الله وعزة الله وحكمة الله وما أشبه ذلك. والعين القائمة بنفسها مثل ناقة الله، مساجد الله، بيت الله، هذا يكون مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل، لكن أضافه الله إلى نفسه تشريفا وتعظيما. الثالث أن يكون عينا قائمة بنفسها ولكنها في عين أخرى، مثل روح الله كما قال الله عز وجل: ونفخنا فيها من روحنا. وقال في آدم: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. فهنا ليس المراد روح الله عز وجل نفسه، بل المراد من الأرواح التي خلقها لكن أضافها إلى نفسه تشريفا وتعظيما. ومن فوائد هذا الحديث أن السكينة تنزل في قراءة القرآن على هذا الوجه، وهي طمأنينة القلب والنفس والانشراح والسرور. ومن فوائد هذا الحديث أن رحمة الله عز وجل تحيط بهؤلاء المجتمعين على كتاب الله، لقوله: وغشيتهم الرحمة، أي أحاطت بهم من كل جانب كالغشاء، وهو الغطاء يكون على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث تسخير الملائكة لبني آدم، لقوله: حفتهم الملائكة. فإن هذا الحف إكرام لهؤلاء التالين لكتاب الله عز وجل. ومن فوائده إثبات الملائكة، والملائكة عالم الغيب كما سبق الكلام عليهم في أول هذا الكتاب. ومن فوائد هذا الحديث علم الله عز وجل بأعمال العباد، لقوله: وذكرهم الله في من عنده، جزاء لذكرهم عز وجل، لذكرهم ربهم عز وجل بتلاوة كتابهم. ومن فوائد هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى يجازي العبد بحسب عمله، فإن هؤلاء القوم لما تذاكروا بينهم وكان كل واحد منهم يسمع الآخر ذكرهم الله في من عنده من الملائكة تنويها بهم ورفعة لذكره. وفي الحديث الصحيح أن الله تعالى قال: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. ومن فوائد هذا الحديث أن النسب لا ينفع صاحبه إذا أخره عن صالح الأعمال، لقوله: من بطأ به عمله، يعني أخره، لم يسرع به نسب. طيب، فإن لم يبطئ به العمل وسار إلى الخير وسبق إليه، فهل يسرع به النسب؟ فالجواب: لا شك أن النسب له تأثير وله ميزة، ولهذا نقول: جنس العرب خير من غيره من الأجناس، وبنو هاشم أفضل من غيرهم من قريش، كما جاء في الحديث: إن الله اصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. وقال: خياركم في الإسلام خياركم في الجاهلية إذا فقوا. فالنسب له تأثير، ولذلك تجد طبائع العرب غير طبائع غيرهم، فهم خير في الفهم، خير في الجلادة، خير في الشجاعة، خير في العلم، لكن إذا بطأ بهم العمل صاروا شرا من غيرهم. انظر إلى أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ماذا كانت حاله؟ أن الله أنزل فيه سورة كاملة تب تدا أبي لهب وتب إلى آخره.